الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ونرجع من أول الوجه الأربعين ليتصل الكلام بعضه ببعض. قال الإمام: إن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء، ولا يستريب في ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته. فأين الشبه النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكليمه لخلقه ولصفات كماله ولأريته بالأبصار في الدار الآخرة ولقيام أفعاله به إلى براهين نبوته التي زادت على الألف وتنوعت كل تنوع؟ فكيف يقدح في البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة؟ وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الحسيات والبديهيات؟ فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه بالحس والاضطرار، فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه بما علمه بحسه واضطراره على حله. وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإيمان به، وإن عجز عن حله فإن تصديقه بما جاء به الرسول ضروري، وهذه الشبه عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة، فكيف إذا تبين بطلانها على التفصيل؟ يوضح الوجه الحادي والأربعون، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده، وقد تبين لنا أكثر مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات الصحيحة. فمعرفتنا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة، فكيف إذا كان الأمر فيها بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأ ولكن لم يتفطن لخطئه. وأما الكلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل، فيقع التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل، فهذا لا يدفع لأنه أخطأ في الفهم. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح، وأنها غير واقعة بين ما دل عليه العقل والنقل وبين العقل. ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح ليتبين له مطابقة أحدهما للآخر، ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح، فإنه يعلم حينئذ أن النفاة أخطأوا خطأين: خطأ على السمع فإنهم فهموا منه خلاف مراد المتكلم، وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه. الثاني والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه، إذ ما من معارض نفسه إلا ويحتمل أن يكون له معارض آخر، وهذا مما اعتمد عليه صاحب نهاية العقول وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال. وحاصل هذا أن لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعلم انتفاء ما يعارضه، ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض مطلقا لما تقدم. وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض، ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم، وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة، وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا. ليه يا أخوانا؟ لأنه قال اللي هو الرازي بيقول إيه؟ وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال. وحاصل هذا أن لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول. ليه؟ لأنه لم يره، أو لم يصل إليه النقل بالتواتر، حتى أن الرازي في كثير من مقالاته يشكك في التواتر. واخدين بالكم يا اخوانا من الجزئيه دي؟ كان يشكك في المتواتر ويقول لك ما أدراك، وتعريف التواتر ده انتوا اصطلحتوا عليه لعلهم تواطؤوا على الكذب، لأن المتواتر يقول إيه؟ يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، مش هو ده الضابط؟ قال لك لا، ممكن تواطؤوا على الكذب وأنتم تعلمون وأنتم لا تعلمون، فبث الشكوك في المتواتر. الثالث والأربعون أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قد شهد الله وكفى به شهيدا بالبلاغ الذي أمر به، فقال فتول عنهم فما أنت بملوم، وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ، فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله، فقال في خطبته بعرفات في حجة الوداع أنتم أي الصحابة مسؤولون فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه إلى السماء مستشهدا بربه الذي فوق سماواته وقال اللهم اشهد. فلو لم يكن عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به وحصل لهم منه العلم واليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ، ولما رفع عنه اللوم. وغاية انتبه ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيدهم علما ولا يقينا، وأحالهم في طلب العلم واليقين إلى عقولهم وفطرهم وآرائهم لا على ما أوحى إليه، وهذا معلوم البطلان بالضرورة. ليه؟ لتضارب العقول واختلافها وعدم ثباتها على شيء واحد في حكم واحد. الرابع والأربعون أن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل عقول أهل الأرض، أي والله على الإطلاق، فلو وزن عقله بعقولهم لرجحها، وقد أخبر الله أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورى، فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي، كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي حتى اهتدوا بتلك الهداية إلى المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أذكركم بما أسمعتكم به في اللقاء الماضي. تركوا يا أخوانا الكلام واضح وكلام السلف. طب المخالفون لأهل السنة في الصفات الذين يحرفون ما دهاهم وما أصابهم؟ الجواب العجب الذي منعهم من أن يقرأ، استغنوا وظنوا أنهم على شيء. ومن أجل هذا بنحضر أنفسنا من أن نقع فيما وقعوا فيه، من أن تبتلى بعجب وتترك طلب العلم أو تشعر باستغناء. إياك، ظل على ما أنت عليه حتى يأتيك ملك الموت، لعل الله عز وجل يحسن لك الخاتمة. والأيام بيننا وستقفون على خطورة ما أقول لكم. نرجع. يقول الخامس والأربعون أن الله سبحانه وتعالى إنما أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلو كان كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض له، فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟ اكتب ما يملى عليك. عندك حجة الله على خلقه تقوم بالرسل. حجة الله على خلقه تقوم بالرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال شيخ الإسلام ومعلوم أن الحدة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض، فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغهم. قامت عليه الحجة بما بلغهم دون ما لم يبلغهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. حكم من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا هو على قسمين: من لم تبلغه دعوة الرسول في الدنيا هو على قسمين. الأول لم تبلغه الدعوة وهو بالغ عاقل ولم يسمع برسالة نبي أبدا، لم تبلغه الدعوة وهو بالغ عاقل وهذا يسمى لم تبلغه الدعوة حقيقة أبدا. هذا حكم لم تبلغه الدعوة حقيقة. يسمى لم تبلغه الدعوة حقيقة. القسم الثاني: بلغته ولكنه كان عاجزا، بلغته ولكنه كان عاجزا لم يفهم خطاب الشارع، كالمجنون والشيخ الهرم. وهذا لم تبلغه الدعوة حكما. وهذا لم تبلغه الدعوة حكما. أول السطر: ومذهب أهل السنة والجماعة في القسمين أنهم يمتحنون يوم القيامة، وبذلك تقوم حجة الله على خلقه جميعهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. أول السطر: مسألة، هل فهم الحجة شرط في بلوغها أم يكفي البلاغ فقط؟ هل فهم الحجة شرط في بلوغها أم يكفي البلاغ فقط؟ قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال شيخ الإسلام: قد علم أن المراد أن يسمعه سمعا، قد علم أن المراد أن يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، أن يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه. إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع اللفظ، إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع اللفظ، الذي لا يتمكن معه من فهم المعنى. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. وعليه ففهم المعنى المراد من الحدة شرط في صحة إقامتها، فهم المعنى المراد من الحدة شرط في صحة إقامتها. اكتب عندك العنوان في وسط السطر. أي نعم. اكتب عندك: أحوال المتمكن من طلب العلم. حد بس يفكرني أملها عليكم الأسبوع الجاي، لأنها 4 صفحات في طلب العلم. أحوال المتمكن في طلب العلم. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ويا أخوانا، يعني أرجو أن تصبروا أنفسكم على طلب العلم، وأكثروا من اللجوء إلى الله.